بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان اليهود يوم عيد يلعبون فيه، فسألهم عن ذلك فأخبروه أنه يوم عيد لهم، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله أهل الإسلام بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. فيوم العيد عندنا أهل الإسلام هو يوم عز ويوم فرح، عز بأن الله أبدل أهل الإسلام بعيدين لا ثالث لهما، ويوم فرح يفرحون فيه بنعم الله عليهم وبإتمام عباداتهم. فعيد الفطر يكون بعد صيام رمضان، وعيد الأضحى بعد وقوف الحجيج في صعيد عرفة. وليوم العيد أحكام، فثمة أحكام واجبة في يوم العيد، وثمة أشياء محرمة، وثمة سنن وآداب، وثمة بدع ومخالفات. فمن الواجب في يوم العيد أمران: أولهما زكاة الفطر، فإنه يجب إخراجها قبل صلاة العيد. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من شعير، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة. فهذا الأمر يقتضي الوجوب، فإنه من لم يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين يتعين إخراجها قبل صلاة العيد، فإن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وإن أخرها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الأمر الثاني الواجب في يوم العيد هو شهود هذه الصلاة، صلاة العيد، فإن شهودها واجب. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في صلاة العيد على أقوال ثلاثة: قيل إنها فرض كفاية، وقيل إنها مستحبة، وقيل إنها فرض عين، وقيل إنها فرض وواجبة إلا على أهل الأعذار. وهذا هو أصح الأقوال، لحديث أم عطية رضي الله عنها المخرج في الصحيحين قالت: أمرنا. وإذا قال الصحابي أمرنا فالآمر له، الآمر لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويتجنب الحيض المصلى، أن يكون في ناحية من نواحيه. فهذا الأمر يدل على تعين شهود صلاة العيد إلا على أهل الأعذار، ومن أهل الأعذار المرضى، وكذلك النساء اللاتي يقمن على أولادهن فيخشون بالخروج إلى المصلى تضيع هذا الواجب، وكذلك الذي هو في سفر فإنه معذور بترك الجمع والجماعات. فهذان أمران واجبان في يوم العيد، وهي زكاة الفطر وشهود صلاة العيد مع المسلمين. وأما الأمور المحرمة في يوم العيد فأشهرها وأعظمها تحريم صيام يوم العيد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام، منها أيام العيد، وعيد الفطر يوم واحد. ولهذا يصح أن يبدأ صيام قضائه وصيام نفله في اليوم الثاني من شوال. عيد الفطر يوم واحد يحرم صومه، وعيد الأضحى يوم العيد ويتبعه ثلاثة أيام التشريق. فيوم عيد النحر يحرم صومه، وأيام التشريق يحرم صومها إلا على الحاج تمتعا أو قرانا من غير أهل مكة وهو لا يجد الهدي. ففي السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. والعلماء اختلفوا أيهما أفضل، يوم النحر أو يوم الفطر، وأصح الأقوال أن يوم النحر أفضل من يوم الفطر. ومن هذا سماه الناس العوام العيد الكبير والعيد الصغير، وليس عندكم في العيد صغير أيها الإخوة، بل العيد يوم فرح ويوم فرح ويوم فوز يفوز فيه المؤمنون وتقسم فيه جوائزهم عليهم إثر صيامهم وقيامهم وعباداتهم. ومن الأعمال المحرمة في يوم العيد وفي ليلتها البدع، والبدع لها أول ولا تتناهى في أواخرها وأفرادها. فمن البدع إحياء ليلة العيد بصلاة التراويح، أو إحياؤها بقيام وتهجد خصوصية لها. وليلة العيد لا تحيا، بل هي كسائر ليالي العام غير رمضان، فمن كان صلاته وورده في أيام العام 11 ركعة هي كذلك في يوم العيد، من كان ورده 3 ركعات هي كذلك في ليلة العيد، فلا يزيد في صلاته خصوصية لهذه الليلة. أما لو قال: أنا في الحرم وسأستكثر من الصلاة، ووافق ذلك ليلة العيد، فاستكثاره من الركعات والصلاة لا لأنها ليلة عيد، ولكن لأنه في مكان شريف تضاعف فيه الصلاة إذا قبلت. ومن المخالفات في يوم العيد إحياؤها بالطرب، إحياء يوم العيد أو ليلته بالطرب المحرم، وهي بالمزامير كلها سوى الدف، فإنه عليه الصلاة والسلام حرم المزامير كلها وهي آلات الطرب والمعازف. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه تعليقا على صفة الجزم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وهذا الحديث من أعلام النبوة ودلائل صدقه صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر عن أمر لم يكن أنه سيكون، مؤكدا له باللام الموطئة للقسم: ليكونن، وزاده تأكيدا بنون التوكيد الثقيلة: من أمتي أقوام، أي سيأتي أقوام يستحلون، أي يجعلون هذا الشيء حلالا وهو في الأصل حرام. يستحلون الحرى، والحرى اسم للفرج، فرج المرأة، سميه العوام عندنا بالحر، واستحلالهم هو استحلال للزنا، وقد ظهرت بوادره ليس فقط عند الكفار بل حتى دبت إلى فئام من المسلمين، بدعوى أن الزنا حرية شخصية وأنه يرجع إلى رغبة الإنسان، لا تقيد هذا الأمر، وإنما التجريم على الاغتصاب أي فعل هذا الفعل القبيح غصبا، هذا من استحلال. وسيأتي زنا المحارم عند الناس مع رقة الدين وضعف العلم وتناقص أهله. يستحلون الحرى والحريرة الذي أباحه الله للنساء وحرمه على الرجال، والمقصود به الحرير الطبيعي، فخرج منه وعنه الحرير الصناعي. والخمرة، وقد استحلوها بأنها مشروبات روحية وأنها مشروبات الفرفشة، وسميت بغير اسمها ليروج حلها عند الجهال، سميت عرقا، سميت ويسكي، شمبانيا، بأسماء كثيرة. وهذا من أسباب خفاء حكمها عند أجيال يأتون، لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها، وحتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. والمعازف هي كل آلات العزف، سواء كانت قديمة تقليدية أو تسمى كلاسيكية أو كانت محدثة، فكلها محرمة، حتى لو كان المغنى بها من الكلام كلام طيب، فإنها حرمت بمصاحبة المعازف لها. لم يرخص عليه الصلاة والسلام في يوم العيد إلا الدفة، حتى الطبل المغلق من الجهتين حرام في العيد وفي غيره، لم يرخص إلا في الدف، ورخص فيه في يوم العيد وعيد الفطر من دخول ليلته إلى غروب شمسه. وعيد الأضحى كما سبق يوم، ويضاف له أيام التشريق، فمجموعها 4 أيام بلياليها. ودليل تحريم ذلك وإباحة الدف فقط، خاصة ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر في يوم عيد والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع في طائفة من الحجرة، أي في طرفها، وعندي جاريتان من الأنصار تغنيان بدف، عندها في حجرتها تغنيان بالدف. فقال الصديق رضي الله عنه منكرا: أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ وكان النبي مضطجعا على جنبه فاعتدل، ثم أشار بيده لأبي بكر أن دعهما فإنه يوم عيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على تسمية الدف مزمارا للشيطان، ورخص بهذا الدف في يوم العيد بأن قال دعهما. أخذ العلماء من ذلك أن هذا محمول على الإباحة، محمول على الإباحة في يوم العيد، وهذا يشمل على الصحيح الرجال والنساء. تختص النساء بالدف في وقت آخر، وهو في ليلة العرس. ليلة العرس رخص للنساء خاصة بالضرب بالدف، وفيه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. وما سوى ذلك من الأوقات فالدف محرم، وكذلك سائر المعازف. من المخالفات في يوم العيد إعلان المناكر والمنكرات، كأنه كان مقيدا في رمضان عن استتباع هواه وشهواته، فلما أفطر من صيامه عاد على ما كان في شهواته وملهياته. فرب رمضان هو رب شوال، وهو رب غيره من الأيام والشهور، والمعبود في رمضان هو المعبود في يوم العيد وفي سائر الأيام. فأنت لا تعبد أيها الصائم وأيها القائم، لا تعبد زمانا، وإنما تعبد ربا أحل لك وحرم عليك، فاستقم على ما أحله الله واستقم على ما حرمه سبحانه. من سنن العيد أيها الإخوة أنه إذا ثبت دخول شوال برؤية هلاله، كما هو التحري في هذه الليلة عقب غروب الشمس، فإذا ثبت فيستحب للمؤمنين أن يجهروا بالتكبير في بيوتهم وفي مساجدهم وفي طرقاتهم وفي ذهابهم وفي إيابهم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويستمر هذا التكبير إلى انقضاء صلاة العيد، إلى انقضاء صلاة العيد، وأما التكبير في عيد الأضحى فإنه يكون مقيدا ويكون مطلقا. فالمطلق يبدأ من دخول هلال للحجة ويستمر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق وهو يوم 13. إذن مدة التكبير طويلة في الأضحى في 13 ليلة بأيامها. والتكبير المقيد كما أفتى بذلك الصحابة والتابعون يبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحجاج عقب الفرائض إلى عصر آخر أيام التشريق. وأما الحجاج فيبدأون في التكبير بعد رميهم جمرة العقبة، إذ تنتهي عبادة التلبية بذكر التلبية إلى عبادة بتكبير الله جل وعلا. ومن مأثور السلف في هذا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحج بالناس، فكان يسمع له وهو في خبائه في خيمته في منى في ضحى أيام التشريق، يسمع له تكبير الله أكبر الله أكبر، فيكبر الناس بتكبير أمير المؤمنين، فيضحي للوادي وادي منى ضجيج بتكبير الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه التحذير من بدعة التكبير الجماعي كما التلبية الجماعية كما الدعاء الجماعي، فإن ذكر الله ودعاءه لا يكون جماعيا إلا فيما شرع، فإن الدعاء جماعة يشرع متى؟ في دعاء الخطيب في خطبة الجمعة وفي خطبة الاستسقاء، فيؤمن المؤمن على دعائه، وكذلك في دعائه في القنوت يدعو الإمام ويؤمن الناس على دعائه. أما التكبير والذكر والتلبية فلا تكون جماعة، وإنما كل يكبر بنفسه ويذكر الله بنفسه. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديثي ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا يخرجان في أيام العشر إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، وليس معنا هذا التكبير الجماعي، هذا يكبر لوحده فيتأسى الناس بهذا الصحابي الجليل فيعمل عمله كما تأسى أهل منى بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنهم، وليس هذا معناه التكبير الجماعي. وأفضل صيغ التكبير صيغتان: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصيغة الثانية بالتثليث: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويستحب للرجال أن يرفعوا أصواتهم بها، أما المرأة فتخفت صوتها بالتكبير بقدر ما تسمع نفسها وتسمع من بجوارها، لأن الشريعة الغراء متشوفة إلى ستر المرأة حتى في صوتها. من مستحبات العيد الاغتسال له والتطيب وأن يلبس أحسن ثيابه ليظهر فرحه وأنسه بيوم الفرح الذي جعله الله عز وجل عيدا لأهل الإسلام. من مستحبات يوم العيد أن يأكل في عيد الفطر قبل خروجه إلى الصلاة أن يأكل رطبات أو تمرات ليحقق بالفعل أنه مفطر غير صائم، يأكلهن في بيته ثم يخرج إلى المصلى. وأما توزيع التمر والحلوى على الناس في المساجد أو في المصليات فهذا ليس من السنن، وإنما هذه من الأمور العادية المباحة. السنة النبوية أنه يأكل تمرات أو رطبات في بيته ثم يخرج إلى المصلى صلى الله عليه وسلم. ولو كان توزيعها في المصلى هو السنة لأرشد إلى ذلك أصحابه وأمته. في يوم النحر الأفضل ألا يطعم الإنسان شيئا قبل أضحيته، ولهذا يستحب في عيد الأضحى تقديم صلاة العيد، ويستحب في عيد الفطر تأخيرها شيئا يسيرا حتى يتسنى إخراج الزكاة من مخرجيها وأن يطعم في بيته. من سنن العيد أيضا أن يستحب أن يأتي إلى المصلى مصلى العيد من طريق، وأن يرجع له من طريق ثاني، فإن الله جل وعلا يبعث ملائكة على أفواه الطرق والسكك تكتب هؤلاء الذين يسعون إلى صلاة العيد، ويستحب أن يأتي إلى العيد من طريق ويعود من طريق ثاني. وهذا الاستحباب خاص في صلاتي العيد ولا تكون في صلاة الجمعة لوجود سببه، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقتئذ. والأعياد أهل الإسلام نوعان: أعياد دينية وأعياد دنيوية. فالأعياد الدينية كثيرة، خصكم الله أهل الإسلام بعيدين لا ثالث لهما: عيد الفطر بعد صومكم، وعيد الأضحى في حج الحجيج، وفيه يذبح الناس أضاحيهم. ليس لأهل الإسلام عيد ثالث. نعم، الجمعة يوم عيد لأن فيه اجتماع الناس، فشابه اجتماع الناس في الجمعة اجتماعهم في يوم العيد، فقيد بأن الجمعة عيد الأسبوع اجتماعهم في هذه الصلاة. ولأمر آخر وهو نهيه عليه الصلاة والسلام أن يخص وأن يفرد يوم الجمعة بالصيام، قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. ولما دخل عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة على أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها، وجدها صائمة، قال: أصمت أمس؟ ما أمس الجمعة؟ الخميس. قالت: لا يا رسول الله. قال: أصائمة أنت غدا؟ ما غد الجمعة؟ السبت. قالت: لا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تخص يوم الجمعة بصيام. فمن هذا شابه يوم الجمعة يومي العيد، لكنه ليس عيد مطلقا، وإنما يقال بالتقييد والتخصيص عيد الأسبوع. ولهذا من الأعياد الدينية عيد الكريسمس وعيد المولد، مولد عيسى أو مولد نبينا عليهما الصلاة والسلام، أو عيد رأس السنة. وكل هذه أعياد مبتدعة لا يجوز إظهار الفرح بها أو القيام بالاحتفال بها أو تخصيصها بعبادة من العبادات. والأعياد الدينية كثيرة، فإن رموز أهل كل دين هي أعيادهم. المجوس ما عيدهم؟ عيد النيروز، وهو أول أيام الربيع في تفتق الأكمام عن الورود والزهور، هذا عيد المجوس عباد النار. أهل الشمس لهم عيد، أهل القمر لهم عيد، أهل الإسلام ليس لهم إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. النوع الثاني أعياد دنيوية، كما يسمى بعيد الجلوس وعيد الاستقلال وعيد الأم وعيد الأب وعيد الزوجة وعيد الدجاجة وعيد الديك وعيد الهلوين، وإن كان بعضها لها أساس ديني. وهذه لا يجوز للمسلمين أن يشابهوا ويقلدوا الكفار بالاحتفال بها. فقد روى الإمام أبو داود بإسناد صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لما عقوا أمهاتهم أصبحوا لا يرون للأم قدرا إلا في يوم عيد. أما أنتم أهل الإسلام فإن الأمة أمهاتكم هي في كل يوم في عيد مع أولادها وفي إجلالهم واحترامهم وصلتهم لها. أليس كذلك؟ أو أنكم تريدون أن تشابهوهم فلا يعرف للأم حقها وقدرها إلا في يوم من السنة؟ هذا ليس من ديننا ولا من شريعتنا، وإنما هذا من تقليد من قلد من ضعفائنا وسفهائنا أعداءنا. في يوم العيد أيها الإخوة يستحب أن يصل الإنسان أقاربه بالصلة والدعاء والتهنئة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يهنئ بعضهم بعضا في يوم العيد بقول تقبل الله منا ومنكم، كما أخرجه البيهقي وغيره. ومن ذلك أخذ العلماء أن أفضل ما يهنئ به الإنسان إخوانه يوم العيد الدعاء بالقبول، تقبل الله منا ومنكم. ومن القبول من الدعاء بالقبول الدعاء بأن يجعلكم الله من الفائزين ومن المقبولين، وأن يعيده عليكم بالصحة والأمن والأمان، وأمثالها من الدعوات. وقولهم كل عام وأنتم بخير لا بأس به، لا بأس به، لأنها من عبارات التهنئة. وأفضل ما يكون في عبارات التهنئة ما اشتملت على الدعاء، ما اشتملت على الدعاء، لأنه في يوم العيد ثمة خاسر وثمة رابح، فالرابح هو الفائز الذي أعطي جائزته فهو لا يراها لكنها تقيد له في سجلاته وفي عمله. هذا الفائز والرابح في يوم العيد، فاز بالصيام والقيام والعبادة، فاز بالطاعة فأثيب عليها، والخاسر من مره رمضان ومره الزمان الفاضل ولم يودع فيه عملا، فهذا خاسر. وقد أرغم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أدركه رمضان ثم خرج منه فلم يغفر له. فإذا وافق العيد يوم جمعة فما الأحكام؟ إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فإنه يجب على المسلمين المستوطنين أن يقيموا صلاة العيد، يجب عليهم إقامتها، ويجب على إمام المسجد وخطيب الجمعة أن يقيم شعيرة خطبة الجمعة في صلاة الجمعة في الظهر. أما عامة الناس من المصلين والمؤمنين فإنه إذا صلى صلاة العيد جاز له أن لا يشهد الجمعة، جاز له أن لا يشهد ماذا؟ الجمعة، ما هو تسقط عنه الظهر كلها، ترى يطلع لكم ناس يقول حتى الظهر ما عليكم منها ناموا، لا، إنما تسقط عن من شهد صلاة العيد شهود الجمعة. إذا ماذا يفعل؟ يصلونها ظهرا، يصلونها ظهرا في مساجدهم التي لا يجمعون فيها، أي لا يقيمون فيها شعيرة الجمعة، ولو حضرها حضر الجمعة مع من جمعها فهذا أفضل وأكمل، فهذا أفضل وأكمل. طيب من لم يشهد صلاة العيد نام عنها تعينت عليه صلاة الجمعة، وتعين عليه على الصحيح قضاء صلاة العيد، يصليها ركعتين. متى يصليها؟ يصليها إذا ذكر، نعم، إذا علم الناس بالعيد بعد ذهاب وقت صلاة العيد فإنهم يصبحون مفطرين ويقيمون شعيرة العيد من اليوم الثاني، صلاة العيد يقيمونها في اليوم الثاني. ألا فتقبل الله منا ومنكم وختم الله لنا ولكم شهرنا هذا بالقبول وبالرضا وبالعتق من النار، وجعلنا وإياكم في عيدنا وفي شهرنا من الفائزين، وأن لا يجعلنا فيه من المغبورين الخاسرين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وطاعاتنا، واجعلها خالصة لوجهك، لا حظ فيها لأحد غيرك كائنا من كان. اللهم عزا تعز به الإسلام وأهله، وذلا تذل به الشرك والبدعة وأهلهما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مغفرة من عندك تغنينا عن مغفرة من سواك، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. إن ربي جواد كريم، وهو سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى ما تيسر من أسئلتكم. يقول: هل لنا وضع رفع اليد عند القنوت؟ فإن بعض المسلمين قد لا يرفع يده إلا عند الدعاء. رفع اليدين عند الدعاء من أسباب قبوله، فإنه ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حيي ستير يستحيي أن يرفع عبده إليه يديه فيردهما عليه صفرا. فمن أسباب قبول الدعاء أن ترفع يديك، وأفضل حالات رفع اليدين في الدعاء أن ترفعهما إلى صدرك هكذا كاستطعام المسكين. هكذا كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في حال الدعاء، لم يبالغ برفع يديه صلى الله عليه وسلم إلا في حال الاستسقاء، فإنه ما زال يرفعهما حتى رؤي بياض إبطه الشريف. في مواضع الدعاء التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يده يرفعها إلى صدره كاستطعام المسكين صلى الله عليه وسلم. وهكذا في القنوت، إذا قنت الإمام في صلاة الوتر يستحب أن ترفع يديك حتى قبل الشروع في الدعاء في باب الثناء على الله جل وعلا، لأن الثناء على الله في هذا المقام له حكم الدعاء. ونسمع من بعض المصلين، وهذا من صنيع العوام، أنه في مقام الثناء لا يؤمن، وإنما يقول: سبحانك حقا نشهد بلى، يرتبها على اللهم، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. يقول: نعم حقا نشهد. باب الثناء حكمه حكم باب حكم الدعاء، لأنك تثني على الله جل وعلا لتدعوه، فإما أن تسكت وإما أن تقول آمين، وهو الأفضل أن تؤمن حتى في جانب الثناء، لأن حقيقة الثناء دعاء. وقولك آمين يعني: اللهم استجب لي ما أتوسل إليك به بالثناء عليك ومدحك بما لك فيه من الكمالات وتتنزه عنه من العيوب والنقائص. فالأفضل أن يرفع الداعي يديه. ومواضع رفع الدعاء ثلاثة: الموضع الأول ما تأكد رفع اليدين به، كما في عرفة، وكما في الاستسقاء، وكما في القنوت. موضع آخر لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ولم يأمر بذلك، كالدعاء عقب الصلوات فرضها ونفلها، شرع لنا الدعاء ولم يشرع لنا رفع اليدين. فإنك إذا سلمت من الفريضة وش تقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وهذا وشه؟ دعاء لم يرفع فيه النبي يديه. وعلم معاذا قال: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولم يرفع الدعاء. الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما أقول في صلاتي؟ قال: قل يا أبا بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولم يرفع يديه لا قبل السلام ولا بعده. فالمواضع التي لم يرفع فيها اليدين مع وجود سبب ذلك لا نرفع فيها أيدينا، بل إدامة رفع اليدين فيها من البدع. النوع الثالث مطلق، موضع الدعاء الذي لا يتقيد كالدعاء عند الفطر لمن كان صائما، الدعاء عند نزول المطر، الدعاء إذا احتاجه الإنسان، فهذا يبقى الأمر على عمومه، فيستحب أن يرفع يديه يدعو استلحاضا لهذه العمومات، ومنها إن الله حيي ستير يستحي أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه صفرا، والله أعلم. يقول: هل يجوز أن نعطي زكاة الذهب إلى الابن المحتاج يريد أن يبني بيتا ويريد أن يتزوج؟ جماهير أهل العلم على أنه لا تعطى الزكاة لا للأصول ولا للفروع. من أصولك؟ أبوك وأمك وإن علوا. من فروعك؟ ابنك وبنتك وإن نزلوا. فلا تعطى الزكاة للأصول ولا للفروع، وإنما إن أردت أن تعين ابنك تعينه من غير الزكاة. هذا هو قول الجمهور، وهو الذي عليه الفتوى في فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء، والله أعلم. يقول: هل نخرج الزكاة من الذهب الذي تلبسه المرأة للزينة أم من المدخر فقط؟ إذا كان الذهب مدخر سواء عند المرأة تحفظ مالها بأن تجعل ذهبها في جنيهات أو في أطقم أو في أقراط أو في مجاول أو في خواتم تحفظ مالها، فهذا ذهب مكنوس. وكذلك الرجل قد يحفظ ماله بجنيهات أو سبائك، فهذه فيها الزكاة بالإجماع. إنما وقع الخلاف بين أهل العلم في الذهب الذي أعد للزينة للمرأة وجاوز 85 غراما، اختلف العلماء فيه، فالأئمة الأربع على أنه لا زكاة فيه، وبنوا ذلك على فتاوى من عدد من الصحابة. والقول الثاني أنه فيه الزكاة إذا جاوز النصاب، وهذا القول أصح دليلا، وكان يفتي به شيخانا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهم، والله أعلم. وإذا قلنا بالزكاة فيكون كل سنة وليس سنة واحدة، فإذا قالت المرأة، وهذا كثير ما يأتي، أنا أخذت على هذا سنين 20-30 سنة ما أزكي، نقول لا زكاة عليك. فإذا استفتتنا نفتيها بالزكاة سنة واحدة بناء على القول الراجح، والله أعلم. أين يخرج المعتمر زكاة الفطر وما مقدارها؟ المعتمر يخرج زكاة الفطر إن شاء في بلده وإن شاء في مكة، فهو مخير، والأمر في هذا واسع أيها الإخوة. نعم، نص العلماء والفقهاء رحمهم الله على أن الأفضل إخراج زكاة الفطر في الموضع الذي يدركه فيه العيد، هذا الأفضل، لكن الجواز بابه واسع. فإن كنت تعلم مساكين وفقراء في بلدك لا تعلمهم في المكان الذي أدركك فيه العيد فأخرجها عندهم. وهذه الزكاة مقدارها صاع عن كل واحد، والصاع يعادل تقريبا 3 كيلوغرامات. فإن كان الإنسان يعول نفسه وعنده 4 زوجات، يمكن ولا ما يمكن؟ لا نامت أعين الجبناء. ها، رجل عنده 4 زوجات وعنده 20 من الذرية، كم مجموعهم؟ ها، كم المجموع يا أخواني؟ والله العالم إن ضاعت علومكم. رجل وعنده 4 زوجات أو 25 من الذرية، مجموع 25، فعليه أن يخرج 25 صاعا عنه وعن هؤلاء. 25 صاع، الصاع 3 كيلو، 25 × 3 75 كيلا، سواء من أرز، من دقيق، من تمر، من برغل، من زيتون، من زبيب، من تين، أي مما هو في نفسه طعام، هذا هو الواجب، والله أعلم. يقول: الدعاء الجماعي دبر الصلاة المكتوبة فما حكمه؟ إن كان يفعله مرة يعلمهم كما يعلمهم الأذكار وقراءة القرآن فهو جائز لأجل التعليم، وإن كان يفعل دائما عقب الفرائض كما في بعض بلدان المسلمين فإن هذا من البدع المحدثة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس كم صلاة؟ 33 صلاة، صلى 13 سنة يصلي بالناس، 13 سنة وهو يصلي بالناس، ما أرشدهم ولا علمه إلى أن يدعو عقب الصلاة جماعة. فهذا شيء وجد سببه في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فدل على أن فعله محدث وأنه بدعة، والله أعلم. لا يدعو أهل البيت في البيت جماعة إلا ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع حوله بنيه وبني بنيه. وقد تحققت في أنس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته بأن أكثر الله ولده، فكان إذا ختم القرآن جمع حوله بنيه وبنيهم ودعا وأمنوا على دعائه. هذه حالة استثنائية، والله أعلم. ما فضل ليلة الجمعة؟ فضلها أنها تابعة ليوم الجمعة، فإن الليل يتبع اليوم الذي بعده إلا ليلة واحدة تتبع اليوم الذي قبلها، وهي ليلة عرفة، بخصوصية الحديث كل الأيام لياليها قبلها. اليوم إذا غربت الشمس وثبت أن غدا عيد، أصبحت الليلة هذه إيش؟ ليلة عيد. جميع الليالي تتبع اليوم الذي بعدها إلا ليلة عرفة فإنها تتبع اليوم الذي قبلها. دليل ذلك حديث عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه الذي أخرجه الخمسة، قال عروة: جئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جمع. أين جمع أنت؟ ها؟ لا، أين جمع؟ أين جمع؟ لا. جئت النبي صلى الله عليه وسلم في جمع، سيجيبكم الدكتور أستاذ الجامعة. ها؟ أين جمع؟ جمع هو المزدلفة يا أخواني، جمع هي المزدلفة، لأن الحجيج يجتمعون فيها بعد عرفة. يقول: جئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جمع بعدما صلى صلاة الصبح، فقلت: يا رسول الله، جئتك من جبل طي. أين جبل طي؟ أنت؟ ها؟ هي طي. أين طي؟ طيب فسر الماء بعد الجهد بالماء. ها؟ عرفوها الحائلة بعد. طي هو جبل أجا الذي في حضنه مدينة حائل الآن، ويبعد عن مكة أكثر من 900 كيلومترا. يقول: جئتك يا رسول الله من جبل طي، في رواية من جبلي طي، وهما جبل أجا وسلمى، نسب لقبيل طي لأنها أول من نزلته من قبائل العرب. جئتك من جبل طي وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي يا رسول الله من حج؟ قال: من شهد صلاتنا هذه في جمع، أي في المزدلفة، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل على أن ليلة عرفة تستمر بعد غروب شمسها إلى طلوع فجر يوم العيد، والله أعلم. هل من شروط العمرة الذهاب إلى المدينة نظرا لظروف الشركة؟ لا، ليس من شروط العمرة أن تعتمر من المدينة، لكن من شروط العمرة أن تعتمر من الميقات. والمواقيت كم هي؟ المواقيت 7. كم المواقيت؟ 7. عدوها معي. وقت صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، سمى الآن أبيار علي، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل نجد قرنا، قرن المنازل، قرن الثعالب، السيل الكبير، ووقت لأهل العراق ذات عرق سمى الآن بالضريبة، قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء. أهل عسفان، أهل الزيمة، أهل جدة، منين يحرمون؟ من حيث أنشأوا العمرة. كم هذه مواقيت الآن؟ 6. حتى أهل مكة من مكة، فأهل مكة يحرمون الحج من أين؟ من بيوتهم، أما العمرة فيحرمون لها من الحل، فدل على أن المواقيت كم هي؟ 7. إذن الإحرام يكون من هذه المواقيت المكانية 7، إذا مررت به تحرم، وليس من شرطه أن تذهب إلى أين؟ إلى المدينة وتحرم منها، إلا إذا مررت بالمدينة وأنت من أي جهة جئت، جئت من اليمن، جئت من الهند، جئت من شمال أفريقيا، جئت من أوروبا ومررت بالمدينة، تحرم من ميقات أهل المدينة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والقبول والمعذرة على الإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.